بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو داود: سمعت أحمد وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعيا إليه، فجعل يدعو عليهما وقال: هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب المختار في أصول السنة لابن البنا البغدادي رحمه الله، عقده لبيان ثلاث مسائل. المسألة الأولى: النهي عن مذهب الواقفية، والمراد بالواقفية الذين يتوقفون في القرآن فلا يقول مخلوق ولا هو مخلوق. قد ساق من الأدلة ومن أقوال السلف ما يدل على أنه لا يجوز أن يتوقف، بل عليه أن يجزم بأن يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن من توقف فحكمه حكم من قال إنه مبتدع، حكمه حكم من قال إن القرآن مخلوق، بل أشر عند بعض السلف. والمسألة الثالثة: ذكر اللفظية. اللفظية الذين يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، هؤلاء مبتدعة لأنهم عدلوا عن قول السلف. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، روي عن الإمام أحمد ثبت عنه أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. أراد سد الباب نفيا وإثباتا، لأن هذا خلاف قول السلف، فلا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقول غير مخلوق. وإن كان عند التفصيل معروف أن الإنسان مخلوق، الإنسان مخلوق ذاته وأفعاله وحركاته وسكناته، ومن أفعاله كلامه، لكن لا ينبغي الإنسان أن يخصص ويقول لفظ القرآن مخلوق، لأن هذا قول أهل البدع. والمسألة الثالثة: من زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ فهو مبتدع. هذا قول الأشاعرة والكلابية، ولهذا نقل المؤلف عن الأجري أنه عن الإمام أحمد أنه سئل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال: لما يسكت؟ لا يسكت، بل يقول كلام الله منزل غير مخلوق، ولولا ما وقع فيه الناس كان يسع السكوت، يعني لولا أن الناس تكلموا بالباطل كان يقول كلام الله ويسكت، لكن لما تكلم الناس بالباطل يجب عليه أن يبين، يقول كلام الله منزل غير مخلوق. ثم روى وقال أبو داود: سمعت أحمد الإمام أحمد وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعيا إليه، معنى وقف في القرآن توقفا، فلم يقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، سكت، وقفا توقفا، شك، هذا شك. سئل الرجلين توقفا، قيل له: ماذا تقول؟ هل تقول مخلوق أو غير مخلوق؟ قال: أنا متوقف. فجعل يدعو عليهما، الإمام أحمد رحمه الله جعل يدعو عليهما وقال: هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. هذا رواه لا جد في الشريعة، وروى أبو داود في مسائله. نعم.
قال أبو داود: ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني، فقال له: اغرب، لا أراك تجيء إلى بابي.
فقال له:
اغرب،
اغرب.
نعم.
اغرب.
نعم. فقال له: اغرب، لا أراك تجيء إلى بابي في كلام غليظ. ولم يرد عليه السلام، وقال: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ، ودخل بيته ورد الباب.
نعم. هذا الأثر رواه لا جري في الشريعة، رواه أبو داود في مسائلة. هذا الأثر قول أبو داود: رأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني. ممن وقف يعني ممن توقف في القرآن، توقف فلا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال: اغرب، لا أراك، يعني ابعد عني، ابعد عن وجهي، اغرب، اذهب بعيدا، كما أن المغترب يبتعد عن أهله، فأنت اغرب عني، اغرب، لا أراك تجيء إلى بابي في كلام غريب. واغلظ عليه لأنه مبتدع، ولم يرد عليه السلام، يدل على أنه بدع لا يرد عليه السلام، ويغلظ عليه ويهجرون. ثم قال له وقال: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ، ودخل بيته ورد الباب. صبيغ هذا معروف، كان في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه يثير الأشياء المتشابهة من القرآن ومن غيره. سمع به عمر رضي الله عنه فعد له عراجيل، فلما جاء قال من أنت؟ قال أنا عبد الله الصديق. فجعل يضربه بالعراجين حتى سر الدم من رأسه. فقال يا أمير المؤمنين والله ذهب ما في رأسي، ذهب ما في رأسي من الشبه. ثم غرب إلى الكوفة أو إلى البصرة وقال الوالي لا يكلم أحد، فلم يكلم أحد، هجر حتى تاب. فالإمام أحمد يقول لهذا الرجل الذي كان ما أحوجك إلى أن يفعل بك مثل ما فعل الصنيع عمر بن الخطاب بصديق، يعني تضرب بالجليد والنعال حتى يأخذ الدم من رأسك حتى تزول الشبهة من رأسك. نعم.
وقال أبو داود سمعت إسحاق بن راهوية يقول من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي.
نعم. يقول أبو داود نعم كمل. وسمعت قتيبة
ابن سعيد يقول هؤلاء الواقفة شر ممن قال القرآن مخلوق.
نعم. وهذا الأثر روى الجري في الشريعة روى أبو داود في مسائل، وهو هذا الأثر عن إسحاق بن راهوية. إسحاق بن راهوية إمام من أهل الحديث مثل الإمام أحمد، يقول من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي. يا جهمية، والجهمية كفرهم السلف كما سمعنا، كفرهم 500 عالم. فالذي لا يقول القرآن غير مخلوق جهم. فالذي من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهم، يجب عليه أن يقول القرآن غير مخلوق، بل هو كلام الله منزل غير مخلوق. فالذي لا يقول هذا جهم. وقال وسمعت كثير من السيد يقول هؤلاء الواقفة شر ممن قال القرآن مخلوق. الواقفة الذي يتوقفون ويشكون فلا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، يقول شر مما قال القرآن مخلوق، لأنهم شكون في دينهم. أولئك تكلموا بالبدعة وهؤلاء شكوا، والشاك كما الشاك في دينه كافر. فمن شك في القيامة أو شك في البعث أو شك في الجزاء أو في الجنة أو في النار كافر. وكذلك من الجاحد، كلهم الشاك والجاحد كل منهما كافر. نعم.
وقال أحمد بن صالح الواقف شاك والشاك كافر.
نعم، هذا تصريح من أحمد بن صالح. الواقف شاك، الواقف اللي يتوقف لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق شاك، والشاك كافر. وهذا رواه الأجري في الشريعة ولفظه فيه. قال أبو داود سألت أحمد بن صالح عمن قال القرآن كلام الله عز وجل ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق، فقال هذا شاك والشاك كافر، وهو في مسائل أبي داود وليس في قوله الشك كافر. نعم.
وقال أبو طالب سألت أبا عبد الله عمن أمسك فقال لا أقول ليس بمخلوق إذا لقيني في طريق وسلم علي وسلم عليه، قال لا تسلم عليه ولا تكلم، كيف تعرفه الناس إذا سلمت عليه؟
نعم. وهذا هو الأجر في الشريعة وتتمته كما في الشريعة، وكيف يعرف هو أنك منكر عليه؟ فإذا لم تسلم عليه عرف الذل وعرف أنك أنكرت عليه وعرفه الناس. هذا الأثر عن الإمام أحمد. سألت أبا عبد الله هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عمن أمسك فقال لا أقول ليس بمخلوق، يعني توقف، إذا لقيني في طريق وسلم عليه وسلم عليه قال لا تسلم عليه ولا تكلم، يعني يجب هجره أو البداية يجب هجرهم، فلا يسلم عليهم ولا يكلمون ولا تجاب دعوتهم حتى يتوبوا. قال لا تسلم عليه ولا تكلم، كيف يعرفون الناس إذا سلمت عليه؟ إذا سلمت عليه ما عرف الناس أنه مبتدع، لكن إذا هجرته عرفوا أنه مبتدع فاجتنبوه. نعم. ولا سيما أهل العلم وأهل البصيرة. نعم.
قال محمد بن حسين الآجري رحمه الله احذروا رحمكم الله الذين يقولون إن لفظهم بالقرآن مخلوق، هذا عند أحمد، هذا عند أحمد بن حنبل منكر عظيم، وقائله مبتدع يجتنب ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس. لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن وقف فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ فهو قول منكر ينكره العلماء، يقال لقائل هذه المقالة.
نعم. هذا نقل عن محمد بن حسين الآجري نصيحة للناس، يقول احذروا رحمكم الله الذين يقولون إن لفظهم بالقرآن مخلوق، يعني فإنهم مبتدع احذروهم وابتعدوا عنهم وعن مقالتهم. هذا عند أحمد بن حنبل منكر عظيم، وهو إمام أهل السنة والجماعة اللي يقول لفظ القرآن مخلوق، وقائله مبتدع يجتنب ولا يكلم ولا يجالس، لأن أهل البدع يهجرون، وهذا مبتدع يقول لفظ القرآن مخلوق. القرآن غير مخلوق، لماذا تخصص اللفظ؟ لا تخصص اللفظ، التخصيص هذا بدعة، وإلا معلوم أن الإنسان مخلوق صفاته وأفعاله من ذلك كلامه، لكن لا تخصص، لا تقول لا لفظ القرآن مخلوق، هذا التخصيص هذا بدعة في موافقة لقول الجهمية، ولأن اللفظ لا يراد به الملفوظ، والملفوظ هو القرآن. وإلا من المعلوم أن الإنسان بصفاته وأفعاله مخلوق، ولهذا قال محمد الحسين الأجري هذا عند أحمد بن حنبل منكر عظيم، وقائله مبتدع يجتنب، يعني ابتعد عنه، ولا يكلم ولا يجالس، ويحذر منه الناس، لا يعرف العلماء غير ما تقدم هذا، غير ما تقدم ذكر له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا قول السنة والجماعة، وكلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثم قال ومن قال مخلوق فقد كفر، هذه مقالة الأئمة، من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، ومن وقف توقف يعني لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق هو جهمية، والجهمية كافر، الجهمية هم الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، أنكروا جميع الأسماء والصفات، ومعلوم أن إنكار الأسماء والصفات ينتج العدم، ذات ليس لها اسم ولا صفات لا وجود لها، فالجهمية يقولون ينكرون أسماء الله وصفاته، يقول لا نقول له سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وليس له كلام ولا سمع ولا بصر ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا مباين للعالم ولا محيط له ولا محيط له، وش يكون لو قلت صف المعدوم بأسرار ما استطعت، يكون هذا العدد.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه مقالة الأئمة، من قال إن القرآن مخلوق فلا تخلوق، ومن وقف توقف يعني لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق هو جهمي، والجهمي كافر، الجهمية هم الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، أنكروا جميع الأسماء والصفات، ومعلوم أن إنكار الأسماء والصفات ينتج العدم، ذات ليس لها اسم ولا صفات لا وجود لها، فالجهمية يقولون ينكرون أسماء الله وصفاته، يقول لا نقول له سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وليس له كلام ولا سمع ولا بصر ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا مباين للعالم ولا محيط له ولا محيط، وش يكون لو قلت صف المعدوم بأسرار ما استطعت، يكون هذا العدم والعياذ بالله، لا وجود له إلا في الذهن، ولهذا كفر العلماء الجهمية، وألف الإمام أحمد رحمه الله رسالة المعروفة في الرد على الزنادقة، ولهذا قال ومن قال مخلوق فوقفه، ومن قال ومن توقف، من وقف يعني توقف فهو جهمي، ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، لا تخصص القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولا تخصص اللفظ، ولأن اللفظ يراد به الملفوظ. ثم قال ومن قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللفظ المحفوظ فهو قول منكر ينكره العلماء، هذا قول كلابية، والحكاية عن كلام الله، وحكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقول عبارة عن كلام الله، لأنهم يقولون كلام الله المعنى القائم بنفسه لا يسمع وليس بحفظ ولا صوت، لكن اللي في القرآن الذي يقرأ ويقرأ نفس المصاحف يقول الأشاعرة ما هو كلام الله، هذا تعدى به كلام الله، عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل ومحمد، والأشاعر والكلابية يقول حكاية عن كلام الله، واتفقوا على أن ما في المصحف ليس كلام الله، كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع مثل العلم عندهم، كما أن العلم لا يسمع فالقرآن لا يسمع، فالكلام لا يسمع، وأما العبارة وأما ما في المصاحف فيقولون ليس فيه كلام الله، وإنما في المصاحف حروف وألفاظ تعدى به كلام الله، فيكون عبارة عند الشاعرة وحكاية عند الكلابية، اتفقوا على أنه ليس في القرآن، وقول هذا عبارة وحكاية متقاربة، ولهذا من قال إنما في المصاحف حكاية لما في المحفوظ فهو قول منكر ينكره العلماء. ثم أراد المؤلف رحمه الله أن يناقش قال هذه المقالة هل يقول إن ما في المصاحف حكاية لما في المحفوظ، نعم،
يقال لقائل هذه المقالة القرآن يكذبك ويرد قولك والسنة تكذبك وترد قولك، قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبرنا عز وجل أنه سمع الناس كلام الله ولم يقل حكاية كلام الله. فقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وهذا في القرآن كثير. وقال النبي عليه السلام: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
هذه مناقشة من المؤلف رحمه الله لمن يقول إن القرآن حكاية عن كلام الله، مناقشة ورد عليه بالأدلة من الكتاب والسنة وبين وجه الدلالة. فقال: يقال لقائل هذه المقالة، يعني اللي يقول إن القرآن حكاية عن كلام الله، القرآن يكذبك والسنة تكذبك. القرآن يكذبك ويرد قولك، والسنة تكذبك وترد قولك. ثم ذكر الأدلة فقال: قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وجه الدلالة قال: فأخبرنا عز وجل أنه سمع الناس كلام الله ولم يقل حكاية كلام الله، ما قال فأجره حتى يسمع حكاية عن كلام الله، بس حتى يسمع كلام الله، دل على المسموع كلام الله ليس حكاية. والدليل الثاني قال: وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وجه الدلالة قال: فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن، قال: فاستمعوا له يعني القرآن، ولم يقل فاستمعوا لحكايته. دليل الثالث وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولم يقل إن حكاية القرآن يهدي للتي هي أقوم. والدليل الذي بعده قال: وقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ولم يقل يستمعون لحكاية القرآن. قال: وهذا في القرآن كثير. ثم أتى بالأدلة من السنة فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخارب. وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي والدارمي والحاكم والبغوي في شرح السنة من طريق قابوس بن أبي ربيان، وفيه لين عن ابن عباس. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقول قابوس لين، الحديث فيه ضعف لكن له شواهد. ووجه الدلالة أنه قال: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كلمه الحديث، ولم يقل الذي في جوفه حكاية القرآن. والدليل الثاني من السنة وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، هو حديث عظيم وفيه بيان فضل تعلم القرآن وتعليمه. ولما سمع أبو عبد الرحمن السلمي يتبع الجليل هذا الحديث، جعل يقرأ الناس القرآن 40 سنة رغبة في هذا الفضل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجه الدلالة أنه قال: خيركم من تعلم القرآن، ولم يقل من تعلم حكاية القرآن، فدل على بطلان قول الكلابية الذين يقولون إن القرآن حكاية، وكذلك بطلان قول الشاعر الذين يقولون عبارة. نعم.
وقال: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إذا تعاهدها صاحبها إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت.
وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا في إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لحفاظ القرآن، يعني يراجع حفظه ولا يتركونه، حافظ القرآن عليه يراجع ويكرر حتى لا ينسى. مثل القرآن، وفي اللفظ الآخر مثل صاحب القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت. الإبل إذا كان معلوم إذا أنها بركت تربط يدها، تربط كل واحد من يدها بعقال حبل قد يكون أسود وغيره، فإذا لم يكن عندها حد قامت تتحرك وتتخلخل ثم ترفع رجلها فينفلت العقال، ثم ينفلت العقال وهكذا، ثم تتفلت ثم تمشي وتتبعها الأخرى تقتدي بها وهكذا حتى تتفلت. إذا ما كان عندها حد تفلت وذهبت. أما إذا كان عندها صاحبها، إذا قامت واحدة وانفلت وربطها مرة ثانية، وإذا انفلت الأخرى ربطها بقي. كذلك صاحب القرآن إن تعاهد عليه وصار يكرر وراجع بقي القرآن، وإن أهمل ضاع. هذه نصيحة من النبي. والشاهد قوله مثل القرآن، ولم يقل مثل حكاية القرآن أو عبارة القرآن، فدل على بطلان مذهب الكلابية والأشاعرة. نعم.
وقال عليه السلام: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. وفي حديث آخر: لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو، فإني أخاف أن ينالوها.
نعم. حديث رواه الشيخان البخاري مسلم حديث ابن عمر بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وفي حديث آخر: لا تسافروا بالقرآن إلى العدو، فإني أخاف أن ينالوها. وهو بهذا اللفظ أحمد والبخاري في حق أفعال العباد. وهذا فيه النهي عن السفر بالمصاحف إلى العدو. بيّن النبي العلة، العلة خشية أن ينالوها فيمتهنوا على القرآن أو يغيروه. لكن هذا المحذور زال الآن. القرآن في بلاد الكفار، بل إنهم يستفحون إذاعاتهم بالقرآن. الآن لا محذور في هذا، المصاحف عندهم الآن والقرآن عندهم موجود في بلادهم. لكن سابقا، هذا كان سابقا، كان الكفار إذا وصل القرآن إلى أيديهم، المصاحف إلى أيديهم، حرفوها وابتهنوها. لكن زال المحذور الآن، فلذلك الآن القرآن موجود في بلاد الكفار، بل إنهم يستفحون إذاعاتهم بالقرآن، يستفحونها كالمسلمين. والشاهد: لا تسافروا بالقرآن، ولم يقل لا تسافروا بحكاية القرآن أو بعبارة القرآن. نعم.
وقال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار.
نعم. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله كما قال حاتم بن حجر بن هريرة رضي الله عنه، وقال هو من أفراد البخاري، والظاهر أنه هي مسلم، ظاهر أنه في الصحيحين. وقوله لا حسد يعني لا غبطة. الحسد حسد مذموم، وهو أن تتمنى أن تزول النعمة عن أخيه ويبقى فاقدا لها. هذا الحسد المذموم الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والنوع الثاني الحسد الغبطة، وهو أن تتمنى أن تكون مثل أخيك، أن تتمنى أن يكون لك من النعمة مثل ما لأخيك من غير زوالها. إن تمنيت زوالها عنه، هذا حسد المذموم، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ومن شر حاسد إلى حسد كما قال الله: ومن شر حاسد إلى حسد. فإن تمنيت أن تكون مثله وتبقى النعمة على أخيك، فهذا حسد الغبطة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد على غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به عن الليل والنهار، وعن النار يعني يعمل به ويقرأه، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه عن الليل وعن النهار. هذان الصنفان محسودان حسد غبطة. والشاهد قول رجل آتاه الله القرآن، ولم يقل آتاه الله عبارة القرآن أو حكاية القرآن، دل على بطلان مذهب الأشاعرة والكلابية. نعم.
وقال: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم، وطوبى لألف تكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا.
نعم. وهذا الحديث رواه الدارمي وابن أبي عاصم في السنة، وابن خزيمة في كتاب التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات، وراه ابن الجوزي، وقال: حديث الموضوع مكتوب من طرق عن إبراهيم بن المنذر ومن طريق حفص بن ذكوان. وقال الحافظ الكثير في تفسيره: هذا حديث غريب وفيه نكارة، وإبراهيم المهاجر والسيف في كل ما فيه. قال الألباني رحمه الله في تفسير السنة: إسناده ضعيف جدا، آفته عمر بن حفص بن ذكوان. قال أحمد: تركنا حديثه وحرقنا، وقال النسائي: متروك. فحكم عليه بعض العلم بأنه موضوع، منهم ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، فقد قال بعد السياق له: هذا حديث موضوع. والأقرب أنه حديث موضوع، إما حديث ضعيف جدا أو موضوع. وكان على المؤلف أن ينزه كتابه عن مثل هذا الحديث، لكن عذره في ذلك أنه ذكر السند، ومن ذكر السند برئ من العفية. لا، وهنا ما ذكر السند، لكن المحدثون الذين خرجوا ابن الدارمي وابن أبي عاصم وابن خزيمة ولا لكي كلهم ذكره بالسند، ومن ذكر السند برئ من العهدة، لأن العلماء كانوا في المؤلفات يذكرون كل ما ورد في الباب ويذكرون الأسانيد، وكان العلماء يعرفون الأسانيد، ومن أسند فقد برئ من العهدة. لكن مع ذلك كان الأولى ألا يكتب مثل هذا الحديث الموضوع أو الضعيف جدا، فلا حاجة إليه. قال: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم في ألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن، هذا الشاهد القرآن، ولم يقل فلما سمعت الملائكة حكاية القرآن أو عبارة القرآن، قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لألف تكلموا بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. على كل حال هذا الحديث لا يعتمد عليه ولا حاجة إليه. نعم.
وقال ابن مسعود: تعلموا القرآن واتلوه، فإن لكم لكل حرف 10 حسنات، وفي السنن من هذا كثير.
نعم. وهذا الحديث الضريس في فضائل القرآن موقوفا على عبد الله بن مسعود، والحديث طرق أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجاء في حديث آخر رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وأبو داود بسند لا بأس به. لو أتى المؤلف بهذا كان أولى، وهو الشاهد. والشاهد تعلموا القرآن، ولم يقل تعلموا حكاية القرآن. وفي الحديث الآخر: من قرأ حرفا من كتاب الله، ولم يقل من عبارة في كلام الله. نعم.
قال محمد بن الحسين: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه ولا يماروا فيه، ويعلموا أنه كلام الله غير مخلوق. فإن عارضكم إنسان جهمي فقال مخلوق أو قال كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه. فمن كان كذلك رجوت له من الله عز وجل كل خير.
وهذه نصيحة. الإمام محمد بن حسين الجري رحمه الله قال: ينبغي المسلم أن يتقوا الله. وتقوى الله هي توحيده وإخلاص الدين له وأداء الواجبات والنصوص المحرمة. ينبغي المسلمين أن يوحدوا الله ويخلصوا له العبادة، ويقوموا بحقه وأمره، ويمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، ويقفوا عند حدوده، ويستقيموا على دينه حتى ينصرهم الله ويؤيدهم ويثيبهم في الدنيا والآخرة. هذا ينبغي للمسلم أن يتقوا الله ويتعلموا القرآن. يتعلموا القرآن بمعنى يدرسوه ويحفظوه، يتعلموا ألفاظه ويتعلموا أحكامه أيضا. يتعلموا القرآن لفظه، يتعلموا اللفظ ويقرأوا ألفاظه ويدرسوه ويتعبدوا الله بتلاوته، ثم يتعلموا أحكامه الحلال والحرام، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويعملوا بمحكمه، المحكم الواضح المعنى، ويؤمنوا بالمتشابه، المتشابه يؤمنون به ويأكلون علمه، والمحكم الواضح المعنى يعملون به، ولا يماروا فيه يعني لا يجادلوا في القرآن، ويعلموا أن كلام الله غير مخلوق. هذا الواجب على المسلمين. فصدق رحمه الله نصح، قال: فإن عارضكم إنسان جهمي فقال مخلوق، أو قال كلام الله ووقف، توقف ما لم يقل مخلوق ولا غير مخلوق، أو قال لفظ القرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فهذا مبتدع. 4 كلهم مبتدعون. الذي يقول القرآن مخلوق هذا مبتدع، والذي يقول كلام الله ويتوقف مبتدع، والذي يقول لفظ القرآن مخلوق مبتدع، والذي يقول القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ مبتدع. كل هؤلاء 4 الحكم أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه، يعني يجب هجره البدع وعدم الكلام معهم وعدم الصلاة خلفه والتحذير منهم. فمن كان كذلك رجوت له من الله عز وجل كل خير. إذا كان اتقى الله وتعلم القرآن وتعلم أحكامه وحل الحلال وحرم الحرام وعمل المحكم وعمل المتشابه وليماري في القرآن، وقال كلام الله منزل غير مخلوق، وهجر من قال لفظ القرآن مخلوق، أو توقف، أو قال القرآن مخلوق، أو قال القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ ولم يصلي خلفه وحذر الناس منه، هذا يقول أرجو له الخير، أرجو له من الله عز وجل كل خير باستقامته وصحة ديانته. نعم.
أخبرنا علي بن محمد المعدل قال أخبرنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي قال أخبرني أبو عمر الفياضي قال سمعت علي بن الموفق يقول: كان لي جار مجوسي اسمه شهر نار، فكنت أعرض عليه الإسلام فيقول نحن على الحق، فمات على المجوسية ورأيته في النوم فقلت له ما الخبر؟ قال نحن في قعر جهنم. قلت تحتكم قوم؟ قال نعم قوم منكم. قال قلت من أي الطوائف منا؟ قال الذين يقولون القرآن مخلوق.
هذه قصة رواها اللكائي في شرح اعتقاد السنة، وهذه رأي منام علي موسط، وكان له جار مجوسي وكان يعرض عليه الإسلام فيأبى، فلما مات رآه في النوم لأنه جاره، فسأل عن حاله وقال إنه في قعر جهنم نعوذ بالله. فسأل هل تحتك أحد تحت القعر؟ لأن النار والأبنى الدركات كل دركة سفلى أشد عذاب من التي فوقها، وجنة صلى الله عليه وسلم درجات كل درجة عليا أعلى نعيم من التي تحتها. قال هل تحتكم يشد منكم عذاب أيها المجوس؟ قال نعم، رجل قوم منكم يعني يا أهل الإسلام. قال قلت من أي الطوائف؟ قال الذي يقول القرآن مخلوق. على كل حال هذه القصة يعني ذكرها والله أعلم بصحتها ولا حاجة إليها، الأدلة والآثار عن السلف كافية في هذا، لكن هذا من باب الاستئناس بها. نعم.
وأخبرنا أبو الحسن الحمامي قال أخبرنا ابن الصواف قال حدثنا أحمد بن عمرو الوراق قال حدثنا أبو بكر بن أبي العوام قال حدثنا أبي قال كان لنا جار فافتقر فباع منزله فنزل في سرداب الدار يسلم العمار ويقول أنا متحول، فقالوا له ونحن أيضا هو ذا نتحول. قال فقلت لهم أنا افتقرت أنتم ما لكم؟ قالوا قد اشترى دارك من يقول القرآن مخلوق ونحن لا نساكن من يقول القرآن مخلوق.
نعم. وهذا القصة رواه ابن بطة في الإبانة، وفيها أن ابن أبي العوام قال كان له جار فافتقر احتاج إلى أن يبيع منزله ونزل في أسفل وقال أنا متحول، فوجدهم أيضا يقولون نحن أيضا نريد أن نتحول ننتقل، فقال أنا عذري أني فقير أنتم ما لكم؟ قالوا اشترى الدار التي بعتها اشتراها رجل يقول خلق يقول القرآن مخلوق ونحن لا نساكنه فلذلك انتقلنا عنه. يعني هذا فيه بيان أن أهل الحق يبتعدون عن أهل البدع ولا يساكنونهم. وعلى كل حال هذه قصة من باب الاستئناس وليست حديثا. نعم. ولا أثر. نعم.
أخبرنا القاضي أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي الحنبلي رضي الله عنه قال أملى علينا الشيخ أبو حفص عمر بن أحمد بن ابن إبراهيم الآجري المقرئ من حفظه يوم الخميس السادس من المحرم سنة 71 و300. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عمران ابن موسى الشاهد قال حدثنا أبو بكر حفص بن أحمد السراويلي قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى الزمن على منبره بسر من رأى قال كان لي صديق من أهل القرآن فناظره رجل في خلق القرآن فقال له صديقي إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحاه الله من صدري. قال فمحاه الله من صدره فبلغني فلم أصدق حتى مضيت إليه فسألته عن ذلك فقال لي هو كما بلغت. فقلت له أما تقرأ من القرآن شيئا؟ فقال لي لا إلا فاتحة الكتاب إذا تليت بحضرتي عرفتها.
نعم. وهذه القصة هذه قصة أيضا فيها أن محمد المثنى أخبر له صديق من أهل القرآن فنظره رجل في خلق القرآن فقال له صديقه إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله من صدره. قال فعوقب والعياذ بالله عوقب ومحى الله القرآن من صدره. فبلغه ذلك فلم يصدق حتى مضى إليه وسأله فقال أما تقرأ القرآن؟ فقال لا يقرأ شيئا محاه الله من صدره إلا فاتحة الكتاب وأيضا لا يحفظها إلا إذا تلت بحضره. على كل حال القصة والله أعلم بصحتها لكن باب الاستئناس. نعم.
أخبرني هلال بن محمد الحفار قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم القاضي قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن زبان قال حدثني بعض إخواننا قال كنت في مسجد الأقدام وإلى جانبي إنسان فأنست به وأنس بي فتحدثنا فقال لي ألا أحدثك بعجب؟ قلت نعم. قال كنت بالموصل وإذا أنا برجل شاب قاعد ليس في فمه سن ولا ضرس فعجبت من ذلك فجلست إليه فقلت له لم يأتي عليك من السن ما يذهب أسنانك وأضراسك فحدثني بشأنك. فقال كانت لي قصة عجيبة، كنت أنا وأبي ممن يقول بخلق القرآن فناظرت أبي ليلة من الليالي فلم نزل نتناظر ونتجادل حتى اتفقنا جميعا على أنه مخلوق. ثم قام كل واحد منا إلى فراشه، فبينا أنا نائم إذ رأيت كأنه يوم الجمعة وأنا رائح إلى الجمعة حتى أتيت باب المسجد الجامع، فإذا عليه رجل فطردني عن الدخول وطرد غيري ولم يتركنا ندخل، فقلت لرجل من هذا؟ فقال هذا علي بن أبي طالب. فلم أزل أتحين غفلته حتى وجدتها، فظفرت فدخلت المسجد، فقام إلي رجلان فأخذا بضبعي ثم ساقاني إلى المقصورة، فأدخلاني على رجل قاعد فيها كأنه البدر حسنا وجمالا، وعن يمينه شيخ وعن يساره شيخ، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم والشيخان أبو بكر وعمر. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ويلك الذي تقول القرآن مخلوق. فرعت فلم أجد جوابا.
فرعبت وفي نسخة فجزعت، يحتمل فزعت أو رعبت، نعم،
ففزعت فلم أجد جوابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا عمر، قم يا عمر
فجؤ فكه،
قم يا عمر فجؤ فكه. فقام
يعني يضربه حتى يسقط فكه، نعم،
قم يا عمر فجؤ فكه. فقال فقام إلي عمر فضرب في فمي بيده، فما بقي في فمي سن ولا ضر إلا سقط في فراشي، فانتبهت وأنا غريق بالدماء، فصحت صيحة هائلة، فقام أبي وأهل بيتي فزعين من صيحتي مبادرين إلي. فقلت لأبي بقي شيء، فقلت لأبي بقي شيء، هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ففعله بي، فأنا تائب إلى الله وإلى رسوله مما كنت قلته. فقال أبي مثل ذلك، ولم يتب من أهل الموصل من هذه المقالة أحد غيري وغير أبي، فهذا ما كان من خبر سقوط أسناني وأضراسي.
نعم، وهذه قصة أيضا رؤيا منبية، أن هذا الرجل وأبوه كان يقولان بخلق القرآن ويتجادلان، ثم حصلت لهم هذه الرؤيا، وأنهم رأى وأنه ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عمر بأن يضربه وضرب فكه فسقط أضراسه، وانتبه وهو غريق بالدماء. وعلى كل حال هذه قصة، وهذه قصة رؤيا منامية لا يعتمد عليها، ولو كان المؤلف ترك هذه القصص كان أولى الرؤيا المنامية. وهذه القصة فيها مثل في سندها منه مبهم، قال حدثني بعض إخواننا، والمبهم ضعيف، فيها قصة فيها ضعف، ولكن أيضا أتى بها المؤلف باب الاستناد، وفيها أيضا نكارة من جهة قوله أنا تائب إلى الله وإلى رسوله، الرسول يتاب إليه في حياته، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها في الصحيح، ولما أراد أن يدخل وعلى الباب ستر فيه سورة فامتنع من الدخول، فقال عائشة: ماذا أذنب؟ أتوب إلى الله وإلى رسوله، أتوب إلى الله يعني من معصية الله، وأتوب إلى رسوله مما أخطأت في حقه، فهذا في حياته، لكن بعد وفاته ما يقال أتوب إلى رسول الله، بل يقال أتوب إلى الله. فهذه القصة فيها النكارة، فيها النكارة من جهة أتوب إلى الله وإلى رسوله، وفيها أيضا مبهم، قال حدثني بعض الإخوان، ومبهم ضعيف، هذه قصة ضعيفة، كان الأولى بالمؤلف رحمه الله لا يمكن مثل هذه القصص ولا حاجة إليها، لكن من باب الاستئناس وينقل عن غيره. والقصة الأولى رواها الأجري في الشريعة اللي محل الله القرآن من صدره، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عباس الطيالسي، قال حدثنا ابن دار محمد بن بشار، قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى، قال كنا نقرأ على شيخ ضرير من البصرة، فلما ظهر ببغداد القول بخلق القرآن قال الشيخ: إن لم يكن القرآن مخلوقا سمح الله تعالى القرآن من صدره، أعوذ بالله. فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وصرفنا عنه، فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا: يا فلان ما فعل القرآن؟ قال: ما بقي في صدري منه شيء. فقلنا: ولا قل هو الله أحد؟ قال: ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غيري يقرأها. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال قصص الله أعلم بصحتها ولا حاجة إليها، فالأولى عدم ذكر مثل هذه القصص، لكن عذر المؤلف أنه نقل عن غيره وأنه أراد أن يذكر ما قيل في الباب. نعم.
وقال أبو أحمد: عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم، نقلت هذا من كتاب عبيد الله بن أحمد النحوي، يقول: حدثني أبو بكر بن علوان المقري قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو حمدون المقري قال لما هاج الناس في القرآن لما هاج الناس في اللفظ بالقرآن مخلوق وأمر الحسين الكرابيسي في ذلك كنت أقرأ بالكرخ
كنت أقرأ بالكرخ
فأتاني رجل فجعل يناظرني ويقول إنما أريد أن لفظي مخلوق والقرآن غير مخلوق قال فشككني فدعوت الله عز وجل بالفرج فلما كان بالليل نمت فرأيت كأني في صحراء واسعة فيه سرير عليه نضد فوقه شيخ ما رأيت أحسن وجها منه ولا أنقى ثوبا ولا أطيب رائحة وإذا الناس قيام عن يمينه وعن يساره إذ جيء بالرجل الذي كان يناظرني فأوقف بين يديه وجيء بصورة في
سنجر
في سنجر فقال هذا
سنجر نوع من الفرش يصنع في الأهواز يقال له سنجر وإليه ينسب نعم
فقال هذه صورة
ماني هذا ابن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن عبد الشيخ من عبد الشير وقتله بهرام بن هرمز بن سابور وذلك بعد عيسى عليه الصلاة والسلام أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية جعلت صورة ماني الفاتح الحكيم على ظهر هذا الرجل جعل في قفاه نعم على أخذ هذا النوع من الفرش وجعل فيه صورة فاتح وجعل في قفاه وجعل يضرب تضرب الصورة وهي على قفاه نعم
فقال هذه صورة ماني الذي أضل الناس فوضعت على قفا الرجل فقال الشيخ اضربوا وجه ماني فجعلوا يضربون الصورة والرجل يستغيث فقال له الشيخ إنما نريد الصورة ليس نريدك قال فنحها عن قفاي واضرب كيف شئت قال وأنت أيضا فنح لفظك عن القرآن وقل في لفظك ما شئت قال فانتبهت وقد سري عني
هذا قصة رواه اللكائي في صحيح الاعتقاد عارف هذه قصة أيضا قصة منامية وأن هذا اللي يقرأ بالفرخ جعل يناظر رجل يقول لفظه بالقرآن مخلوق وشككه فدعا الله فرأى رؤيا وأنه رأى الشيخ وله رائحة طيبة وحسن الوجه والناس حوله فجاء بالرجل الذي يناظر بالقرآن مخلوق وأتى بصورة هذا المجوسي أو الماني بفاتك صورته وضعت في قماش ووضعت على قفاه وقال لهم اضربوا الصورة فجعل يصيح وقال تضربوني قال لا احنا نضرب الصورة قال ابعد الصورة عنها واضربوها كيف قالوا انت ابعد كلامك لفظك بالقرآن لا تقول لفظك بالقرآن مخلوق فقل في لفظك ما شئت قال فانتبه وقصر يعني على كل حال هذه قصة منامية كان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن ينزه كتابة عن مثل هذه القصص لكن كما سبق عذره أنه ينقلها عن غيره ويذكرها بالسند نعم
أخبرنا أبو القاسم عبيد الله الأزهري قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا زيد بن خلاف القرشي بمصر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مره قال حدثنا عمي قال حدثنا الماضي بن محمد عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ناجى موسى عليه السلام بمئة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام وصايا كلها فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب تعالى
هذا حديث ضعيف من جهتين فيه جويبر وجويبر هذا ضعيف جدا وفيه انقطاع بين الضحاك وابن عباس بين الضحاك لم يدرك ابن عباس فيكون الحديث ضعيف فيه علتان العلة الأولى أن جويبر هذا ضعيف والعلة الثانية الانقطاع بين الضحاك وابن عباس وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والأجري في السريعة والنجاد في الرد على ما يقول القرآن مخلوق والإصبهاني وقال حافظ المكي في تفسير بعد أن ذكر الحديث وعزاه إلى ابن مردوية وهذا أيضا إسناد ضعيف فإن جويب ضعيف فالضحك لم يدرك ابن عباس وفي أن الله عز وجل ناجى موسى بمئة ألف كلمة الله أعلم هذا حديث ضعيف وأربعين ألف كلمة فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم، يعني أبغض كلام الآدميين بعد كلام لكلام الله، ثم وقع في مسامع من كلام الله وسيقول من كلام الله. على كل حال هذا ضعيف لا يعول عليه. نعم.
أخبرنا أبو الفتح الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم قال حدثنا أبو حفص الجوهري قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت أبي يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي وذكر عنده المدريسي فقال من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
نعم. وهو الأثر رواه عبد الله الإمام أحمد في السنة وأبو داود في مسائله واللذكائي في شرح الاعتقاد والبيهقي في الأسماء والصفات. وهذه المقال لعبد الرحمن المهدي الإمام المعروف المحدث النقاد، لما ذكر عنده المريسي بشر المريسي، وبشر المريسي جهني يقول القرآن مخلوق، فقال الإمام عبد الرحمن المهدي من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر، استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، بكفره وضلاله. والذي يستتيب هو الحاكم الشرعي، يعني يحالل المحكمة الحاكم الشرعي واستتاب فإن تاب وإلا قتل. وليس معنى ذلك أن كل أحد يقتله يأتي في الشارع ويقتله، لا، ولا تكون مسألة فوضى، كل من أراد أن يقتل شخص قتله، لا، بل هذا يكون عند اختصاص الحاكم الشرعي، يرفع إلى المحكمة والحاكم يسأله ويستتيب فإن تاب وإلا قتل حد، وإلا قتل كفرا قل بك نعوذ بالله. نعم.
فصل. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية عبد الله من قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله ليس بمخلوق فهو كافر وهو فوق المبتدع، وهذا كلام الجهمية. وقال في رواية أبي داود يجانب وهو فوق المبتدع وما أراه إلا جهميا. وقال في رواية يعقوب بن إبراهيم الدورقي في من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو عندي أشر من الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاء بمخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وكل وجهة وكل وجهة تصرف
وكل وجه تصرف
وكل وجه تصرف. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد. وقال النبي عليه السلام صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي، هذا قول جهم على ما جاء بهذا على من جاء بهذا غضب الله.
نعم. هذا الفصل قال فيه نقل فيه عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله قال أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية عبد الله من قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوق والقرآن كلام الله ليس بمخلوق فهو كافر وهو فوق المبتدع، وهذا كلام الجهمية. إذا قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوق والقرآن كلام الله ليس بمخلوق فهذا كافر، لأن قولها التلاوة مخلوقة لأن التلاوة يراد بها المسلوق، وكذلك إذا قال الفاضل عبد القرآن مخلوق لأن اللفظ يراد به الملفوظ، اللفظ يراد به الملفوظ والملفوظ هو القرآن والتلاوة يراد بها المسلوق. فلذلك يكون هذا من قوال أهل البدع، من قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة، لأن التلاوة يراد بها المسلوق والمسلوق هو القرآن والألفاظ اللفظ يراد به الملفوظ. وكذلك من قال غير مخلوق أيضا مبتدع، لأن الملفوظ يراد به اللفظ أيضا والمسلوق يراد به التلاوة. فالواجب على الإنسان أن يقول قرأ كلام الله من غير مخلوق ولا يفصل ولا يقول التلاوة مخلوقة والألفاظ مخلوق والقرآن كلام الله ليس مخلوق فهو كافر. يقول الإمام وهو فوق المبتدع، وهذا كلام الجهمية اللي يقول الألفاظ من القرآن المخلوق. قال عبد الله بن في السنة سألت أبي رحمه الله قلت ما تقول في رجل قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله عز وجل وليس المخلوق، وما ترى في مجانبته وهل يسمى مبتدعا؟ فقال هذا يجانب وهو قول مبتدع، وهذا كلام الجهمية ليس القرآن المخلوق. وقوله وهو قول مبتدع يعني رواه ابن بطة في الإبانة. وقال في رواية يعقوب بن إبراهيم الدورقي في من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو عندي أشر من الجهمية، لأن الجهمية قالوا القرآن مخلوق وسكروا، هذا يفصل ويشكل. قال من زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاءه بمخلوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وكل وجه تصرف، يعني القرآن كلام الله حيثما تصرف، يعني إن قرأه القارئ فهو كلام الله، وإن كتبه الكاتب فالمكتوب كلام الله، وإن سمعه السامع فالمسموع كلام الله، وإن حفظه الحافظ فالمحفوظ كلام الله. هذه جهة الصرف، على أي جهة تصرف فهو كلام الله. إذا قرأ القارئ يقال قرأ القارئ كلام الله، وإذا كتب الكاتب قال كتب الكاتب كلام الله، وإذا سمع السامع قال سمع السامع كلام الله، وإذا حفظه الحافظ قال حفظ الحافظ كلام الله. هذه جهة التصرف، على كل وجه تصرف فهو كلام الله. إن قرأه القارئ فهو كلام الله، وإن سمعه السامع فهو كلام الله، وإن كتبه الكاتب فهو كلام الله، وإن حفظه الحافظ وعلمه العالم فهو كلام الله، على كل وجه تصرف. ثم استدل بالآثار، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وجه الدلالة قال ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد، قال حتى يسمع كلام الله، دل على المسموع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس، هذا جزء من حديث رواه الإمام مسلم وغيره من حديث معاوية بن حكم السلمي لما جاء وكان في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة، إذا جاء الرجل ويصلي يسأل كم فاتني من الصلاة فيخبره، ثم نسي هذا. معاوية ما علم بالنفس، جاء تكلم قال يا فلان كم فاتني من الصلاة، فجعل يشير إليه، فجعل قال مالي وتتلى أمياه، جعل يضرب أصحابه أصحابه يسكتونه، ثم بعد ذلك أخبره النبي ثم بعد قال إن صلاتنا هذه لا يصح فيها من كلام الله، إنما هي التسبيح والذكر. فهذا الحديث قول صلاتنا لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وجه الدلالة أن القرآن ليس من كلام الناس بل هو كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي، هذا رواه أبو داود في مسائل عن يعقوب أن أحمد بن حنبل قال له ذلك. قال المؤلف هذا قول جهم على من جاء بهذا غضب الله، يعني من قال القرآن كلام مخلوق أو من كلام الناس فهذا قول جهم، وعليه وعلى من قال هذا الكلام عليه غضب الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقد نص أحمد في هذه الروايات وغيرها على أن التلاوة هي القرآن وأنها غير مخلوقة، خلافا للأشعرية في قولهم التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء، وأن التلاوة والقراءة مخلوقة والمقروء والمتلو مخلوق. ودليلنا قول الله عز وجل إخبارا عن قريش إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، فوعدهم بالنار. ومعلوم أنها إشارات بهذا القول إلى التلاوات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدل على أنها ليست بقول البشر. وروى جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، وعند مخالفنا إن كان يبلغ
وعند مخالفنا أنه كان يبلغ
قراءة كلام الله وتلاوته، فأما أن يبلغ كلامه فلا. وروى علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفواهكم طرق للقرآن فطهروها بالسواك، وعند مخالفنا هي طرق للقراءات والتلاوات وليست بطرق للقرآن. وأيضا لما أنزل الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم إلى آخر الآيتين خرج أبو بكر الصديق رضوان الله عليه فقرأها رافعا بها صوته، فقال له مشركو مكة ما هذا يا ابن أبي قحافة، لعله مما يأتي به صاحبك، فقال لا ولكنه كلام الله وقوله. وهذا إجماع منهم ومنا في هذه المسألة، فيجب أن لا يلتفت إلى خلاف حدث بعده ولا خلاف بين المسلمين أن كل من سمع قراءة القارئ قال هذا كلام الله. وأيضا فإن سامع القراءة هو سامع القرآن، قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال حتى يسمع كلام الله. ولأن العرب تسمي القراءة قرآنا قال الشاعر في عثمان بن عفان: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي تسبيحا وقراءة. وقال أبو عبيدة: يقال قرأت قراءة وقرآنا بمعنى واحد، فجعلهما مصدرين للقرآن. وقال الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي قراءة الفجر، وإلا فليس له قرآن معين. وإذا كانت القراءة هي القرآن، فمن قال القراءة مخلوقة فقد قال القرآن مخلوق. وأيضا فإن معنى القديم ثابت في التلاوة بدليل قيام المعجز وثبوت الحرمة والعجز عن الإتيان بمثله، ولو حلف لا تكلمت فقرأ لم يحنث، ولو كانت تلاوته وقراءته كلامه لحنث كما يحنث بغيره من الكلام.
نعم، هذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز للإنسان أن يفصل ويقول التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوق، لأن هذا مبتدع، لأمرين: الأمر الأول أن هذا بدعة، والأمر الثاني أن التلاوة قد يراد بها المتلوف، والمتلوف كلام الله، والألفاظ يراد بها الملفوظ، والملفوظ هو كلام الله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله: من قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله ليس بمخلوق فهو كافر. وهو فوق المبتدع، قال نص، فقد نص أحمد رحمه الله في هذه الروايات وغيرها. سبق الآن لما نقل على الإمام أحمد رحمه الله قال: فقد نص أحمد في هذه الروايات لما ذكر الأدلة وغيرها على أن التلاوة هي القرآن وأنها غير مخلوقة. فقد نص أحمد في هذه الروايات وغيرها على أن التلاوة هي القرآن، لأن التلاوة ورد بها المخلوق وأنها غير مخلوقة، خلافا للأشعرية في قولهم التلاوة غير المخلوق والقراءة غير المقروء، وأن التلاوة والقراءة مخلوقة والمقروء والمسلوق غير مخلوق. هذا معروف من كلام الأشاعرة، الأشاعرة يقولون كلام الله المعنى القائم بالنفس، أما التلاوة تلاوة الحروف والألفاظ فهي مخلوقة، هي كلام مخلوق، الحروف والألفاظ مخلوقة، وأما القرآن هو المعنى. ولهذا قال: فقد نص أحمد في هذه الروايات وغيرها على أن التلاوة هي القرآن وأنها غير مخلوقة، خلافا للأشعرية في قولهم التلاوة غير المسلوق والقراءة غير المقروء، وأن التلاوة والقراءة مخلوقة والمقروء والمسلوق غير المخلوق. والصواب أن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه. قال: ودليلنا قول الله عز وجل إخبار عن قريش: إنها إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، فوعدهم بالنار، فوعدهم بالنار الذين يقولون لما سمعوا كلام، لما سمعوا القرآن قالوا هذا قول البشر، فوعدهم الله قال سأصليه سقر، قال فوعدهم بالنار. ومعلوم أنها إشارة بهذا القول إلى التلاوات التي سمعوها، معلوم أنه إشارة بهذا القول إلى التلاوات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدل على أنها ليست قول البشر. واستدل أيضا بحديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، أو الأقرب كان يعرض نفسه بالموسم، يعني موسم الحج، هذا المعروف في الحديث أنه يعرض نفسه على الناس في موقف، يحتمل أنه موقف عرفة، لكن في الحديث في موسم الحج، فيقول: هل من رجل يحمل إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. الشاهد كلام ربي، ولم يقل لفظي بالقرآن مخلوق. وهذا رواه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. قال المؤلف: وعند مخالفنا أنه كان يبلغ قراءة كلام الله وتلاوته، فأما أن يبلغ كلامه فلا. وعند المخالفين الرسول ما يبلغ كلام الله، إنما يبلغ قراءة كلام الله، وهذا باطل. واستدل بحديث علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفواهكم طرق للقرآن فطهروها بالسواك. وهذا رواه ابن عين في الحلية في الإبانة، قال الألباني ضعيف، لكن الحديث له طرق. يقول المؤلف: وعند مخالفنا هي طرق للقراءات والتلاوة وليست بطرق للقرآن. واستدل أيضا بقصة أبي بكر لما أنزل الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، إلى خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقرأها على الناس رافعا بها صوته، فقال لهم اشركوا مكة، ما هذا يا ابن أبي قحافة لتقرأ؟ لعله مما يأتي به صاحبك. قال لا، ولكنه كلام الله وقوله. الشاهد قوله لا، كلام الله وقوله. وهذا أخرج أبو خزيمة في التوحيد وعبد الله بن أحمد السنة والبيهقي في الأسماء والصفات وفي الصحة وفي الاعتقال من طريق نيار بن مكرم. قال لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إلى آخر الآيتين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال رؤساء مشركي مكة يا ابن أبي قحافة هذا مما أتى به صاحبك؟ قال لا والله، ولكنه كلام الله وقوله. وفي إسنادها الطريق رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يقول المؤلف رحمه الله وهذا إجماع منهم ومنا في هذه المسألة على أنه كلام الله وأن الذي بلغه النبي صلى كلام الله. قال فيجب ألا يلتفت إلى خلاف حدث بعده، إلى خلاف أهل البدع الذين يقولون الله مخلوق. قال ولا خلاف بين المسلمين أن كل من سمع قراءة القارئ قال هذا كلام الله. وأيضا فإن سامع القراءة هو سامع القرآن، ليسمع القراءة من القارئ يسمع القرآن يسمع كلام الله. قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الذي يستمع له ما هو كلام الله. وقال حتى يسمع كلام الله. قال ولأن العرب تسمي القراءة قرآنا، واستدلوا قال الشاعر في عثمان بن عفان رحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. الشاهد قول تسبيحا وقرآنا يعني حينما قتلوا عثمان أشمط شيخ يقطع الليل تسبيحا وقرآنا وقراءة، يعني تسبيحا وقراءة. وقال أبو عبيدة معمر المثنى مؤلف كتاب مجاز القرآن يقال قرأت قراءة وقرآنا بمعنى واحد. قال فجعلهما مصدرين لقراءة. وقال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر يعني قراءة الفجر. قال وإلا فليس له قرآن معين. وإذا كانت القراءة هي القرآن فمن قال القراءة مخلوق فقد قال القرآن مخلوق. يعني يبين المؤلف رحمه الله أن القراءة يراد بها المقروء، فلا يقال إن القراءة مخلوقة، بل يقال القرآن كلام الله وما نسمعه كلام الله. وأيضا فإن معنى القديم ثابت في التلاوة بدليل قيام المعجز وثبوت الحرمة والعجز عن إنسان مثله. يعني القراءة القارئ حينما يقرأ كلام الله معجز، فلا يستطيع أن يأتي بمثل ما يسمع القارئ. وكذلك أيضا حرمة القرآن حينما تسمع القرآن، وكذلك العجز عن إنسان بمثله، فدل على أنه لا يقال التلاوة مخلوقة. قال ولو حلف، لو حلف إنسان لو حلف لا ألا يتكلم فقرأ هل يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث، لأنه ما تكلم. القرآن ليس كلام، ليس من كلام الآدمي بل هو كلام الله. لو شخص قال والله لا أتكلم ثم جعل يقرأ القرآن يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث، ما من حلف منه. لكن لو كلم إنسان حنث. قال ولو كانت تلاوته وقراءته كلامه لحدث كما يحدث بغيره من الكلام. وهذا وحكى التيمي في الحجة عن إجماع الأمة على أن من حلف بالطلاق ألا يتكلم فقرأ القرآن أنه لا يحدث. ثم قال ولو كانت القراءة كلام الآدمي لحدث. لو حلف إنسان بالطلاق قال إن تكلم، قال الزوج فيه إن تكلم زوج في طالق، ولو جعل يقرأ القرآن هل تطلق؟ ما تطلق، لأنه ما تكلم، لأن القرآن ليس بكلام الآدمي بل هو كلام الله عز وجل.
أصل. وهذه المسألة غامضة المعنى دقيقة الشبه، قد كدرت مذاهب جماعة. روي عن أبي أحمد الأسدي قال دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وسألته فقلت يا أبا عبد الله لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فما أجابني بشيء. ثم أعدت عليه المسألة فما أجابني فيها بشيء. قال ثم خرجت في سفري إلى مكة فصارت البادية في طريقي على شبه الحبس من شدة الفكرة في أمره. قال فدخلت إلى مكة فقطع بي الطواف فخرجت إلى بئر زمزم وقبة الشراب فصليت بها ركعتين ثم نعست فرأيت رب العزة جلت عظمته في منامي. فكان آخر ما قلت له إلهي قراءتي بكلامك غير مخلوق. قال نعم وقوى عزمي. وهذه نحو حكاية أبي حمدون المقرئ المتقدمة. وأصابني في هذه المسألة شيء يشبه نحو هذا رأيت لبعض من أسكن إلى علمه قولا شغل قلبي وأحوجني إلى النظر فيها فيما أستد وأحوجني إلى النظر فيما أستدل به، وكنت قد بلغت إليها فنهضت ونمت وتركتها، فرأيت في منامي كأني في جامع المهدي وفي الصحن الذي فيه المنارة خلق عظيم، ورأيت ثلاث حلق مستديرة وفيها خلق قيام وقعود، في كل حلقة شبه الدقل الطويل بحبلين متصلين كأنهما قد جعلا لمن يعتصم بهما ويرقى فيه. فدخلت إلى أحد الحلق وأخذت بالحبلين أحدهما بيميني والآخر بشمالي، ولم أزل أرتقي إلى أن صرت على سطح الجامع ولا أدري هل صعد غيري أم لا. واستيقظت فقلت
هل صعد غيري أم لا
الحبل القرآن. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الواجب في هذه المسألة الأخذ بالإجماع. ثم كتبت في الليل هذا الفصل الذي أجمع على صحته المتقدمون والمتأخرون إلا الطائفة التي ذكرتها، وكان ذلك في ليلة الإربعاء 25 من جماد الأولى من سنة 65 و400.
نعم، هذا الفصل كما قال المؤلف يقول: هذه المسألة غامضة المعنى دقيقة الشبه، قد كدرت مذاهب جماعة. يعني مسألة القرآن ولفظ القرآن مخلوق، وألف فيها الإمام البخاري رحمه الله رسالة خاصة سماها خلق أفعال العباد، وكذلك ذكرها في صحيحه رحمه الله أطال، وذكر الأحاديث فيها. فهذه المسألة فيها غامضة، واشتبه صار فيها اشتباه كثير على كثير من الناس. والإمام أحمد رحمه الله روي عنه، بل ثبت عنه في العبارة المشهورة أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. يعني سد الباب، من قال مخلوق جهمي، ومن قال غير مخلوق مبتدع. والإمام البخاري رحمه الله فصل في كتابه الجامع الصحيح، وبين أن ما يقوم بالعباد من ألفاظهم وحركاتهم وأصواتهم هذا مخلوق، أو الإنسان مخلوق بذاته وصفاته. ولهذا بوّر قال: باب قراءة المنافق والفاجر وقراءتهم، ولا تجاوز تراقيهم، لأن مخلوقة قراءتهم يعني في أفعالهم. باب قراءة الفاجر والمنافق وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم، ذكر عدة أبواب، وبين فيها أن ألفاظ العباد وأخلاق وصفاتهم وحركاتهم كلها مخلوقة، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. واشتبه هذا على كثير من الناس، وظنوا أن هناك خلاف بين الإمام البخاري والإمام أحمد رحمه الله. وقد بحث هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة وجمع بينهما. والحق أنه لا خلاف بين الإمامين، بين إمام أهل السنة وجماعة، أئمة أهل السنة كلهم على الحق، ولكن الإمام أحمد رحمه الله أجمل وسد الباب، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. والإمام البخاري فصل وميز بين ما يقوم بالإنسان من ألفاظه وأصواته وحركاته فهو مخلوق، وما يقوم بالله فليس المخلوق. فلما أجمل الإمام البخاري رحمه الله فلما أجمل الإمام أحمد وفصل البخاري، نشأت فتنة بين أهل الحديث، في صفوف أهل الحديث نشأت من الشبهة التي حصلت من القول المجمل للإمام أحمد والحسد، وحسد بعض الناس حتى هجر الإمام البخاري رحمه الله وهجره بعض الناس محمد الذهلي، وقالوا إن البخاري مبتدع. إمام أهل الحديث إمام السنة قال: البخاري مبتدع، وأنه يقول لفظ القرآن مخلوق، ومن جالس البخاري بعد مجلسنا فهو مبتدع. ونشأت فتنة في صفوف المحدثين حتى هجر الإمام البخاري رحمه الله ونسب إلى البدعة. والحق أن كل من الإمام كل أئمة السنة كلهم على الحق، والإمام أحمد يوافق الإمام البخاري، والبخاري يوافق الإمام أحمد، ولا اختلاف بينهم. لكن الإمام أحمد أجمل وسد الباب، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مجهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. يريد أن يسد الباب، من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لأن اللفظ قد يراد به المذكور فيكون القرآن مخلوق، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأنه خلاف قول السلف. وأما الإمام البخاري فصل وبين وقال: العباد مخلوقون، بصفاتهم وذواتهم وكلامهم وحروفهم وأدائهم وتلفظهم. وعدد التراجم في هذا، وقال باب قراءة المنافق والفاجر وقراءتهم وأصفهم لا تجاوز حناجرهم. فيكون بهذا أن الإنسان مخلوق بذاته وصفاته وأفعاله، ومن ذلك قراءته القرآن. لكن لا يجوز الإنسان أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق. لا تخصص، أنت مخلوق، أنت مخلوق بلفظك بالقرآن وغير لفظك بالقرآن، لماذا تخصص؟ فالتخصيص هذا بدعة. كما لو قال شخص الفاتحة ليست مخلوقة، أو قال السبع الطوال ليست مخلوقة، يقول هذا بدعة، القرآن غير مخلوق، لماذا تخصص الفاتحة؟ لماذا تخصص الفاتحة؟ لماذا تخصص البقرة؟ كذلك لا تخصص لفظ القرآن مخلوق، لا تبتدع. وإلا فالصواب أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لكن ما يقرأه القارئ هو بألفاظه وحروفه. ولهذا قال كثير من السلف التلاوة تلاوة القارئ، والقول قول الباري، والكلام كلام الباري. هذا هو الحق وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هذه مسألة غامضة. صدق دقيقة الشبه قد كدرت مذاهب جماعة. ولهذا نقل عن الإمام أحمد أنه قال لما سئل لفظ القرآن مخلوق غير مخلوق قال فما أجابني بشيء، ثم ذكر الرؤيا ولا حاجة إلى هذه الرؤيا، القصة أنه ذهب إلى البادية وأنه أنه جاء إلى زمزم وأنه نعس وأنه رأى رب العزة والجلال وسأله فقال ما قلت، قلت إلهي قراءتك بكلام غير مخلوق، قال نعم وقوى عزلي. هذا رواه ابن بطة المخطوط، فلا حاجة إليه. وفي هذه القصة إثبات رؤية الله في المنام. قال الشيخ ابن تيمية جميع الطوائف أثبتوا أن الله الرؤية في المنام، رؤية الله في المنام، إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى رؤية الله في المنام. لكن لا يلزم من ذلك المشابهة. الإنسان يرى ربه في النوم على حسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده سليم رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده غير ذلك رأى ربه على حسب اعتقاده. ولا يلزم من هذا التشبيه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم صح الناس اعتقادا قال كما في الحديث الصحيح رأيت ربي في أحسن الصورة. وذكر الحكاية الثانية أيضا أنه قال شغل قلبي وحوجي يتفكر، بعد ذلك رأيت في منام كأني في جامع المهدي وفي الصحن ورأيت ثلاث حلق مستديرة إلى آخره. ثم قال فاستيقظ فقلت الحبل القرآن، وقال الله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كل هذا يبين أن المسألة غامضة. المحقق رحمه الله الشيخ عبد المحسن البدر ذكر كلاما جيدا لما على قوله فقد نص أحمد في هذه الروايات، قال ليس في هذه الروايات التي ذكرها المصنف عن الإمام أحمد تنصيص على أن التلاوة هي القرآن وأنها غير مخلوقة، وإنما فيها إنكار قول الجهمية القائلين أن التلاوة مخلوقة. بل ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله يعني ابن تيمية أن الإمام أحمد أنكر على ما قال إن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير مخلوقة، وأمر بهجران هؤلاء كما جحم الأولين وبدعهم، يعني قال لهم جهمية. والنقل عنه بذلك من رواية ابنه عبد الله والصالح والمروذي وفران وأبي طالب وأبي بكر والصدقة وخلق كثير، إلى أن قال رحمه الله وكلام أحمد في مسألة التلاوة والإيمان والقرآن من نمط واحد، منع إطلاق القول بأن ذلك مخلوق لأنه يتضمن بأن من صفات الله ما هو مخلوق ولما فيه من الذريعة، ومنع أيضا إطلاق القول بأنه غير مخلوق لما في ذلك من البدعة والضلالة. قال وتحرير القول في مسألة التلاوة والصواب فيها هو ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية أن التلاوة قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى، وقد يراد بها نفس حركة العبد، وقد يراد بها مجموعهما. فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي البتل وكلام الله، وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هي البتل، وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام، فلا يطلق عليها أنها المتل ولا أنها غير متلية. هذا كلام الشيخ الإسلام في الفتاوي الجزء 12 صفحة 307، وكذلك في صفحة 375، وبهذا التفصيل السبيل السبيل. وكما سبق الصواب في هذا أن القرآن كلام الله، وأما أفعال العباد وأصواتهم وحركاتهم هذه مخلوقة. لكن لا ينبغي الإنسان أن يفسر لفظ القرآن مخلوق غير مخلوق، لأن هذا أول قول مبتدع، ولأن هذا ذريعة لمن يقول القرآن مخلوق، ولأن اللفظ يراد بها المفروض، ولأن التلاوة يراد بها المتلوب. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب الطويل إن شاء الله، ونقف على باب جديد وهو تحرير المذاهب الحلولية والمشبهة لإستقرارها إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع الهدى، ورزق جميع العلم للناس وعلى مصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.